بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه في اللقاء الماضي حول مبحث هو من أهم مباحث علماء الأصول، ألا وهو مبحث النسخ. مبحث النسخ أيها الإخوة يعتبر أحد الأوامل أو أحد مباحث الجمع بين الأدلة، لأن الجمع بين الأدلة أيها الإخوة هو يتفرع عن باب مستقل، ألا وهو باب التعارض بين الأدلة. وعادة علماء الأصول أيها الإخوة، حتى تعلموا هذه الفائدة المهمة جدا، علماء الأصول لهم في ترتيب الأبواب عدة اعتبارات. فمن علماء الأصول من تجد يدرج مبحث النسخ في ضمن ماذا؟ مبحث تعارض الأدلة. ومن علماء الأصول من يدرج النسخ في مبحث الأدلة بشكل عام، باعتبار أن النسخ يدخل في القرآن ويدخل في السنة. وهذا الباب أيها الإخوة وهو باب النسخ الذي تكلمنا فيه عن تعريف النسخ وعن يعني حكم النسخ وعن شروط ماذا النسخ وعن أدلة النسخ ووقوعه في الكتاب والسنة، أردفه المصنف رحمه الله بباب الأخبار. الأصل أيها الإخوة على أن هذا المبحث، مبحث الخبر، هو من فرع علم مصطلح الحديث. ونحن ذكرنا لكم سابقا أن ثمة مباحث مشتركة بين أصول الفقه وبين ماذا؟ وبين مصطلح الحديث. تجد هذا المبحث أساسا هو في مصطلح الحديث، ومع ذلك يتكلمون عنه في علم أصول ماذا؟ الفقه. ولهم في ذلك سبب كبير، وهو أن من تعريف أصول الفقه أنه معرفة الفقه، يعني العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قولهم العلم بأدلة الفقه، الأدلة أيها الأخوة منها ما هو من الكتاب ومنها ما هو من ماذا؟ السنة. فهذه الأدلة، مبحث القرآن ومبحث السنة، يبحث من جوانب متعددة. فالقرآن مثلا عند علماء الأصول ربما المصنف لم يعقد له باب مستقل. علماء الأصول يريدون في كتب الأصول القرآن وتعريف القرآن ومراحل نزول القرآن ويعني حجية القرآن، ويتوسعون في هذا الباب ويتكلمون عن السنة أيضا حجيتها وتعريفها، ويتكلمون على أنواع السنة، ثم يتكلمون كذلك عن ماذا؟ ما ثبت من السنة وما لم يثبت، ويدرجون فيه طبعا المتواتر، ويدرجون فيه الآحاد، والكلام على حجية خبر الآحاد، والكلام على أنواع المتواتر وهكذا. وهذا المبحث أيها الإخوة هو كما ذكرنا لكم من مبحث أصول الفقه أدرج في مبحث ماذا؟ في علم مصطلح الحديث، باعتبار أن السنة ماذا تعتبر يعني هي من الأدلة الشرعية يعني التي يثبت بها أو تثبت بها الأحكام الشرعية. الآن سنأتي معكم إن شاء الله إلى كلام المصنف بهذا الباب. قال الأخبار، تعريف الخبر. الخبر أيها الإخوة في اللغة يأتي بمعنى النبأ، كما قال الله جل وعلا قل هو نبأ ماذا؟ عظيم. وكما جاء في قول الله جل وعلا وجئتك من سبأ بنبأ ماذا؟ يقين. ف فالنبأ هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الخبر. وقال هنا المراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، كل ما أضيف، تأملوا معي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخبر هنا يراد به خبر خاص، وهو إضافة الأقوال أو الأفعال أو التقارير أو الأوصاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي هنا قال كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الذي أضيف هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو قاله أو نقله صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يرى هذا الفعل فلا ماذا؟ فلا ينكره. كل ذلك يدخل في المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الخبر الذي عناه المصنف رحمه الله هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قول، القول كثير، لأن السنة منها ما هي ماذا؟ قولية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ماذا فهو رد، ثلاثة لا يدخلوا الجنة، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا يدخل الجنة ولهم عذاب أليم. وذكر منهم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، وكثير. إذن من قول، قال أو فعل، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون ماذا؟ أفعالا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين أصبعيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، إذا أراد أن يدخل بيته ابتدأ ماذا؟ بالسلام، كان إذا أراد يدخل بيته ابتدأ بالسواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه أفعال تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو تقرير، مثل أن يفعل أو يقال أمام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يسكت. جاء حبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألم ترى أن الله يضع السماوات على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ويضع السماوات ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فقال الراوي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول ماذا؟ هذا الحبر. السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، وهذا من باب الفائدة لكم، هو دائما محل خلاف عند العلماء. لماذا؟ لأن السكوت يحتمل أكثر من أمر، يحتمل أكثر من أمر، يحتمل الإقرار، ويحتمل أن لا يترتب عليه شيء، وقد يحتمل السكوت الوجوب إذا اقترن بالفعل هذا أدلة ماذا؟ أخرى. لكن العلماء قالوا الأصل في السكوت ماذا؟ أنه يدل على الموافقة، إذ لو لم يدل على الموافقة لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة أن العلماء، انتبهوا لهذا جيدا أيها الإخوة، قالوا مبدأ كون السكوت يعتبر إقرارا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه شرعا أن يؤدي الأداء الذي أمره الله به. فإذا كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا يفهم منه التحليل أو التحريم أو يفهم منه حكم شرعي، لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين إذا كان هذا الفعل غير موافق، حتى لا ينسب إلى الشرع شيء أو يدخل في الشرع شيء بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه الصحابة ولا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عدم البلاغ والبيان الذي ينزه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض علماء الأصول قالوا الأصل أنه لا ينسب لساكت قول، وعلى ذلك قالوا سكوته لا يؤخذ منه شيء، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل إن الأصل أن السكوت يدل على ماذا؟ الإقرار. لكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حق غيره فهذا لا يدل على شيء. فلو قال أو قيل للرجل هل طلقت زوجتك فسكت، هذا لا يدل على أنه طلقها. ولا يدل على أنه لم يطلقها، لأن السكوت هذا ليس منه ماذا؟ إقرار بشيء، ولا يفهم منه شيء، ولا ينسب لساكت ماذا؟ قول. قال أو وصف. أما الأوصاف فهو أي كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأكرم الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجمل الناس، وهكذا أوصاف التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال المصنف رحمه الله: وأما الفعل فإنما فعله صلى الله عليه وسلم على أنواع. هذا مبحث أيها الإخوة من أهم من المباحث على الإطلاق. والسبب أن الفقهاء دائما ما يختلفون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا تدل. هل هي تدل على الوجوب؟ هل تدل هي على الاستحباب؟ هل تدل على الإباحة؟ هل تدل أحيانا أنه يكره الشيء أو فعل فعل أمامه فيدل على كراهيته له؟ أفعاله عليه الصلاة والسلام هي على ماذا؟ على عدة أنواع. قال هنا: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم. هناك أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم فعلها لم يقصد منها التشريع، لم يقصد منها ماذا؟ التشريع، إنما فعلها بمقتضى جبلة. مثلا كان يلبس ثوب معين بطريقة معينة، كان يحب نوعا من أنواع الطعام، هو بجبلته وبطبعه عليه الصلاة والسلام يحب هذا الطعام، فهذا الحب في الأكل والشرب والطعام والملبس والعادات اليومية هذا لا يؤخذ منه حكم ماذا؟ شرعي. الضب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامه لم يأكل، قيل أحرام هو يا رسول؟ قال لا، ليس بأرض قومي فأجدني أعافى. يعني أنت بعض الناس لا يحب اللحم، الناس لا يحب السمك. أنا أعرف شخص لا يأكل السمك نهائيا، لا تعجبه رائحته. هل هذا يؤخذ منه حكم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيء بجبلته وطبيعته يؤخذ منه حكم شرعي؟ لا يؤخذ منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل بأمامه ولم ينكره عليه الصلاة والسلام، واضح أم لا؟ لكن أحيانا قد الفعل كما سيأتينا يترتب عليه حكم ماذا؟ شرعي. قال: لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. يعني الفعل هذا الذي هو بالجبلة وفي الأكل والشرب واللوم وغيرها قد يكون مأمورا به، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، أو منهيا عنها كالأكل بالشمال. هنا قاعدة أيها الإخوة: الأصل في العادات لا يرتبط بها حكم شرعي، هذا الأصل العام. العادات من الأكل والشرب والنوم والجلوس وطريقة يعني الحياة اليومية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه لا يرتبط بها حكم شرعي إلا إذا دل الدليل بأمر أو نهي، بأمر أو نهي. مثلا الجلوس الذي أنت تجلسه هذا الأصل فيه أنه ماذا؟ مباح، لكن هناك جلسات معينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي جلسة الشيطان، الجلوس بين الظل والشمس جاء ماذا؟ النهي عنه. التربع عند بعض العلماء في يوم ماذا؟ الجمعة، جاء في بعض الأحاديث النهي عنه. تشبيك الأصابع أصل فيها أنها جائزة، كرهها جمع من العلماء بعد الأذان وكرهوها في يوم الجمعة. لاحظ النوم، النوم الأصل أنه ماذا؟ مباح، لكن النوم على البطن كريه بعض العلماء، النوم على الشق الأيمن هو مسنون، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ماذا؟ ذلك. إذن كل العادات اليومية التي تفعلها أنت لا يرتبط بها حكم شرعي إلا إذا دل الدليل بقول أو فعل أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فتصبح هذه العادة تتحول إلى كونها ماذا؟ إلى كونها عبادة. وعند بعض العلماء كل العادات والجبلات تتحول إلى كونها عبادة إذا دخلها وجه القربة، ونوى المؤمن بها وجه ماذا؟ القربة، فيؤجر على النية ولا يؤجر على ماذا؟ الفعل. أنا أعطيكم مثال. النوم أيها الإخوة في حد ذاته هو مباح، وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. هذا النوم محرما إذا كان يعني في وقت يرتبط به مثلا حكم الصلاة، أو كان يعني يرتبط به واجب شرعي، فهنا لا يجوز. وقد يكون ماذا مباحا وسائر أوقات. عند بعض العلماء أحيانا قد يكون النوم واجبا مثلا. لماذا؟ إذا وصل المرء إلى مرحلة قد يضر بنفسه فلا ينام، هنا يجب في حقه ماذا؟ أن ينام، لأن لا للنوم، لأن لوجه وجود ماذا؟ الضر. حتى الطعام أيها الإخوة، الأكل والشرب هو جائز في حق الإنسان، قد يكون واجبا أحيانا إذا توقف على الأكل ماذا؟ قيام الحياة. وقد يكون الأكل محرما، خنزير أو يعني شرب الخمر والحب. وقد يكون الأكل مباحا لكنه في حق فلان يحرم. مثالها، أنت شخص يا أخي عندك مرض معين، قال لك الدكتور إن هذا الأكل لو أكلته يضر جسدك. عند بعض العلماء يحرم عليك أنت، لا باعتبار الأكل، إنما باعتباره ماذا؟ يصل به الضرر إلى البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ومن الأصول والقواعد الشرعية أنه يجب على المسلم ماذا؟ الحفاظ على الضروريات الخمس، ومنها الحفاظ على ماذا؟ النفس. يعني أنت ليس لك شرعا أن تعبث بنفسك، أي شيء يضرها تفعله، لا، لا يجوز لك ماذا؟ هذا شرعا. قال هنا الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا ماذا عنه. صفة اللباس، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لبس العمامة ولبس الإزار، لكن هذه العمامة هي من ماذا؟ من أصل عادات العرب، أنهم كانوا يلبسون العمامة، وكانوا يلبسون كذلك الإزار، ويلبسون السراويل، هذه من جبلتهم وعادتهم. لكن قد يتعلق باللباس حكم شرعي، إذا كان هذا الإزار من الحرير، إذا كان الإزار هذا يتجاوز حد ماذا؟ الكعبين. لاحظوا كل العادات ما لم يرتبط بها حكم شرعي تبقى إباحة، دخل الحكم الشرعي حكمه يتحول إما تحريم وإما وجوب وإما كل على حسب فعله. لبس الشهرة أيها الإخوة، ما رأيكم فيه؟ الأصل في اللباس أنهم جائز، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح والهبة. لاحظوا معي هذا القسم هو من أكثر الأقسام محل خلاف عند العلماء. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتمال الخصوصية فيه من أضعف أنواع الاحتمال، والغالب أن من يرى أن فعله عليه الصلاة والسلام هنا يحتمل الخصوصية لا بد أن يقيم الدليل على كون الفعل هذا ماذا يراد به الخصوصية. ما السبب؟ لأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها عامة لسائر الأمة، هذه قاعدة. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو لعامة أمته، عامة الأمة، لا يلجأ إلى التخصيص إلا بوجود دليل، إما بقوله وإما بإجماع العلماء وإما بوجود القرائن التي تدل على ماذا؟ أن هذا مخصوصا به. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رقى يوما على بيت حفصة، فقضى حاجته مستقبل الشام مستدبر ماذا؟ الكعبة. جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ باستقبال الكعبة ببول وغائط، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدبرها. جاء بعض العلماء قال هنا الفعل ماذا؟ خاص بعليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه لا خصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، وقد ثبت عنه كذلك أنه شرب من قربة ماء زمزم ماذا؟ واقف. جاء بعض الفقهاء وقالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا مبحث كون الفعل خاصا أو ليس بخاص، هذا يحتاج إلى إقامة ماذا؟ الدليل. وذلك تجد المحققين كالشيخ سلام تيمية وغيرهم لما يأتون إلى مثل هذه الوسائل قالوا والأصل عدم التخصيص. الأصل عدم التخصيص لأن التخصيص شيء زائد على الفعل. قال هنا الوصال في الصوم وهو أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام باليوم واليومين ويصل إلى ما هو أكثر من اليومين ولا يفطر. بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واصلوا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنك تصل يا رسول الله قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. جاء في بعض الروايات إني أطعم وأسقى. إذن هنا ماذا جاء ما يدل على الخصوصية. الهبة في النكاح النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام تأتي المرأة وتهب له نفسها فيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بدون ولي وبدون شهود كذلك. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام دون سائر الأمة. ومن باب الفائدة هناك كتب أيها الإخوة متخصصة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أفردت خصائصه عليه الصلاة والسلام من الأفعال ومن الأقوال ومن الهبات التي أعطاه الله جل وعلا إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأحليت لي الغنائم. هذا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وغير ذلك. الرابع ما فعله تعبدا وهنا كلام الفقهاء. قال وهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به معنى العبادة. فقال فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ. الأمر لما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا بفعل أو قول في حقه عليه الصلاة والسلام أول ما يفعله واجب لأنه لابد أن يؤدي ما أمر الله جل وعلا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليه واجب لأنه أداء للتبليغ. بالنسبة إلى أمته فهذا ماذا تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما. قال ثم يكون عليه مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال لأن فعله تعبد يدل على المشروع. لاحظوا الفعل المجرد هذه قاعدة عند علماء أصول. الفعل المجرد يدل على الاستحباب أقصد من باب التعبد. يعني الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا هذا يدل على الاستحباب. هذا في الأصل أصل الفعل لا يدل على الوجوب. ولذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها التي فيها وجه القربة والعبادة كلها تحمل على الاستحباب طبعا إلا كما سيأتينا هذا خلاف القاعدة. قال والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه. وهذا حقيقة ماذا المندوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يبدأ باليمين مثلا كان يقول دعاء دخول ماذا المسجد. بعد الصلاة كان يذكر الأذكار ماذا الشرعية وغيرها من الأفعال الكثيرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا عد لها ولا حصر على وجه القربة والعبادة. هذه الأصل فيها أنها ماذا مندوبة ومستحبة. قال مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قال بالسواك. فالعلماء قالوا بالنسبة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب في حقه هو أن يبلغ هذه السنة. لكن بعد التبليغ يعني بلغها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلها إلى أمته تصبح في حقه ماذا في حقه سنة. ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحيانا بعض السنن يعني فعلها في وقت ولم يفعلها مثلا في وقت ثاني. لماذا؟ لبيان عدم ماذا وجوبها. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذكر جمع من العلماء ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لبعض الأفعال حتى لا يفهم منها ماذا لا يفهم منها الوجوب. ومنها كذلك ماذا صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة ثم ماذا ثم تركها. قال جمع من العلماء خشية أن يفهم أن تفرض أو أن يفهم فرضيتها. فالترك من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود ماذا؟ أحيانا. قال مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، تخليل اللحية ليس بشرط أو ليس داخلا في غسل الوجه. تخليل اللحية أيها الإخوة الظاهر أنه قصد به ماذا؟ وجه القربة والطاعة، لأنه فعل زائد عن الفعل الأصلي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بغسل الوجه ولم يأتي بتخليل ماذا؟ اللحية. فلما خلل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته فهمنا أو فهمنا على أن المراد بتخليل اللحية هنا ماذا؟ وجه القربة والطاعة. ولكن للعلماء أيها الإخوة، أنا لا أريد يعني أن أحول الدرس إلى يعني قضية فقهية، لكن تخليل اللحية أيها الإخوة عند العلماء على عدة أنواع. النوع الأول اللحية التي ليست بكثيفة، فهذه لا يجب عند أهل العلم لا تخليل اللحية فيها باعتبار أن الماء يصل إلى ماذا؟ إلى الوجه. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كانت اللحية فيه كثيفة قد تمنع من وصول الماء إلى أصل البشرة، فهنا عند بعض العلماء يجب تخليلها لا لكون التخليل أصلا واجبا، إنما لأنه لا يمكن أن يصل الماء إلى البشرة إلا عبر ماذا؟ إبرة، إلا عبر تخليل اللحية. وجاء في بعض الأحاديث الأمر باللحية، وخلل لحيتك، أمرني ربي بتخليل ماذا؟ لحيتي، أو غيرها من النصوص التي جاء الأمر فيها من النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل ماذا؟ اللحية. وهذا تفصيل عند العلماء مهم بين اللحية الكثفة الغليظة التي قد تمنع وصول الماء، وبين اللحية ماذا؟ يعني الخفيفة أو التي يعني غير موجودة. قال هنا نعم، قال رحمه الله الخامس، أي النوع الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التغلب، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو النوع الخامس تارة قد يكون واجبا إذا كان هذا الفعل بيانا أصلا لأمر واجب. الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ركع سجد يعني سلم كبر تكبيرة الإحرام، هذه الأفعال هي بيان لمجمل قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، لكن هذه الأفعال واجبة لأنها بيان لأمر ماذا؟ لأمر واجب. قال مثال الواجب أفعال الصلاة الواجب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيان لقوله لمجمل قوله وأقيموا الصلاة. وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، أي تكبيرة ماذا؟ الإحرام، ثم اركع ثم اسجد ثم ارفع ثم كل هذه أفعال هي بيان لمجمل أمر واجب. قال رحمه الله مثال مندوب صلاته ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيان لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا جاء الأمر وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للأمر، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم ثم بعد ذلك صلى خلف المقام ركعتين، الركعة الأولى قرأ فيها بقل يا أيها الكافرون، والثاني بقل هو الله أحد. فعله عليه الصلاة والسلام هذا بالصلاة خلف مقام إبراهيم ركعتين، هذا يدل على ماذا؟ على الاستحباب، لأنه بيان لمجمل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولكن أيها الإخوة هنا الصلاة خلف مقام إبراهيم اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال بالاستحباب وهو قول الجمهور، ومنهم من قال بالوجوب، وكونه وجوبا لأنه بيان لأمر واجب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالفعل هنا جاء ببيان أمر واجب. والصحيح من أقوال العلماء أيها الإخوة هو وجوب ركعتي أو الركعتين التي خلف مقام إبراهيم، هذه واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها، لم يتركها أصحابه، وهو بيان لأمر بالفعل فأصبح واجبا، هذا من باب الفائدة فقط. قال رحمه الله وأما تقريره على الشيء فهو دليل على ماذا؟ على جوازه على الوجه الذي أقره قولا أو فعلا، سواء كان هذا الشيء الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم واجب أو أقره ماذا أو كان مسنونا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفعل أمام أفعال وهي واجبة يقرها، هذا الإقرار يدل على الوجوب. وكذلك يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يدل على الاستحباب، أو يقر أمرا أمامه يفعله أحد الصحابة على وجه القرب والطاعة فيدل على الاستحباب. مثال إقراره على القول إقراره الجارية، إقراره الجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية قال أين الله، قالت في السماء. قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان. الحديث أيها الإخوة على كلام الجارية حديث طويل، وأنا فصلت القول فيه في شرح ابن أبي زيد القيرواني، من أحب منكم أن يرجع إليه فليرجع، تفصيل في أقوال أهل السنة وأقوال غيرهم فيها. لكن عموما بعض العلماء للأسف أو بعض الأشخاص ممن لم يفقه ولم يعلم قال هذا لا يدل على الإقرار. قلنا له لماذا؟ قال هذه جارية أصلا، كيف نأخذ عقيدتنا من خلال جارية؟ ونحن نقول كيف يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها عندما قالت في السماء، لا ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها ويشهد لها بالإيمان، أفيشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمر باطل أو على أمر يعني لا غير معقول أو لا؟ لا، الأدلة تدل على أن الله في السماء، كما يقول الإمام القيم رحمه الله ويوجد في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل على أن الله في السماء. قال هنا ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه بقول الله جل فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، قال فسألوه فقال أنها صفة الرحمن. هنا أحد الصحابة كان كل ما يقرأ سورة يقرأ بعدها قل هو الله أحد، الصحابة تكرر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال سألوا لمن، قال أنها فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن يقرأها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت على هذا الفعل، هل يدل على استحبابه أم يدل على جوازه؟ حقيقة العلماء اختلفوا، من أهل الفقهاء من جاء وقال والله يستحب بعد كل سورة يقرأ الإمام أن يقرأ قل هو الله أحد، والصحيح أنه ماذا، هذا يدل على الجواز، هذا الإقرار لا يدل على السنية لأنه عليه الصلاة والسلام أصلا لم يفعله، لكن في المقابل لم يمنع منه هذا ماذا الصحابي. قال مثال آخر إقرار الحبشة في المسجد طبعا من أجل تأليفهم على الإسلام، كان الحبشة يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم فكان يقرهم على ذلك تأليفهم لهم في الإسلام دل على الجواز. قال رحمه الله وأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، كل الأفعال التي يفعلها الصحابة في بيوتهم في حياتهم اليومية هذه لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تنسب إلى الشخص. ثم هل يتعلق بها حكم شرعي أو لا؟ هنا سيأتي لك كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله لكنه حجة لإقرار الشرع أو لإقرار الله له، كل الأفعال التي يفعلها الصحابة لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، تنسب إليهم، لكن حكم الشرع فيها إذا كان هذا الفعل تعلق به حكم شرعي فالأصل ماذا؟ أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر مندوب أو يعتبر حجة لإقرار الله له، لا يمكن أن يفعل الصحابي فعل وفي زمنه عليه الصلاة والسلام وهو موجود في غير حضرته طبعا، والله جل وعلا القرآن ينزل ويبين، فعدم نزول النص فيه دليل على أنه يعني شرعا مسنون وهو قرب وعبادة لإقرار الله جل وعلا ماذا؟ لإقرار الله جل وعلا عليه. وهذا كثير أيها الإخوة، كان الصحابة أحيانا يفعلون فعلا معين ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم يقول أنت فعلت كذا وكذا وكذا، وفلان فعل كذا، ومن أصحابي من عمل ماذا كذا وكذا وكذا. فتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأخبار عن الصحابة أحيانا أنهم فعلوا أفعال، قالوا أقوال، يعني تصرفوا ببعض التصرفات في خلال غيبته عليه الصلاة والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني إما يقر وإما يمنع وإما وإما وإما. جاء لما جاء ذلك الرجل وعند أحد الصحابة وكان ضيفا عنده، فكان عنده شيء قليل من طعام من الطعام، فأنام الرجل يعني أطفاله وأوهم نفسه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما مالا بضيفيكما مالا البارحة. إذن بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من الله عز وجل. وهكذا كثير أحيانا تكون أمور لا يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكانت امرأة تقم المسجد يعني تنظف المسجد ماتت، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أين هي؟ قالوا يا ماتت يا رسول الله وبالليل ما أحضرنا أن نخبرك. قال هل لا أعلمتموني؟ إذن ثمة أفعال لا يعلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدريها. لماذا؟ باعتبار أنه لا يعلم الغيب. ثم يأتي بعد ذلك الحكم ماذا الشرعي، إما بالإقرار وإما بعدمه. فالصحابة الذين مثلا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، عرفت كيف؟ فبعضهم تقال لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر بين عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري ومسلم أما أنا فأصلي وأقوم وأنام وأفطر أو أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج ماذا النساء فمن رغب عن سنتي فليس ماذا مني. لما بلغ عليه الصلاة والسلام أن عثمان بن مضعون تبتل أو أراد أن يتبتل بلغه ذلك، وعثمان بن مضعون فعله من دون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم غضب، رد على عثمان بن مضعون تبتله ونهاه عن ذلك. قال ولذلك استدل الصحابة على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا يدل على إباحة ماذا العزل، لأن الصحابة كانوا يفعلون. والمراد بالعزل هنا أيها الإخوة هو ماذا؟ هو أن يقذف الرجل ماءه في غير الرحم، هذا يسمى ماذا عزل. ولا ننبه هنا لأن بعض الناس للأسف الشديد يأخذ بالأحاديث على ظاهرها ولا ينظر حتى يتأمل فيها. وقد ذكر أحد مشايخنا لنا، هذا من باب الطرفة لكم، قال أن أحد الخطباء كان يتكلم على عزل الولاة وعزل الحكام وعلى إزالتهم من مناصبهم، وكان يقول كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزل وولاة الصحابة كانوا يعزلون، والدليل قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا مما نهي عنه لنهى عنه القرآن. يا أخي العزل هذا شيء والعزل ذاك شيء آخر. المراد بالعزل هنا ليس هو عزل الولاة وعزل يعني المسؤولين ونحو ذلك، لا، المراد بالعزل هنا هو عزل خاص، وهو عزل الرجل عن زوجته. فقال رحمه الله ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال يعني التي منها حجة، كذلك الأفعال المنكرة، الأفعال المنكرة كذلك يا أخوة. مثال ذلك أفعال المنافقين التي كانوا يفعلونها فينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز، لأنه لو كان محرما لجاء النص ماذا فيه. فثمة أفعال أيها الإخوة كان الناس يفعلونها أو المنافقين يفعلونها ينزل فيها ماذا؟ ينزل فيها قرآن. بل إن بعض الأفعال التي يفعلها ماذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان ينزل فيها ماذا؟ فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فلو كان الفعل منهيا عنه أو غير مقرر في الشرع لنزل ماذا الوحي من الله جل وعلا. وهنا المصنف يتكلم في حالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين، يعني وقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه ما وضحه، هذا لا يدل الأصل على جوازه. لو كان محرما لنزل ماذا الوحي، من الله جل وعلا ببيان تحريمه. إلى هنا نقف أيها الإخوة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وسلم على عبد الله ورسوله محمد. في الدرس القادم سنكمل معكم أقسام المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الصحة من عدمها.